بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس السادس في هذه الدروس التي نلقيها من خلال هذا البرنامج ميكسنر، من أسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق إلى ما فيه السداد والقول النافع بإذن الله تعالى. فهذا الدرس السادس في هذا اليوم الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة. كنا تحدثنا في الدروس الماضية عن لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزم بعقيدة السلف، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، ذكرنا النصوص الدالة والموجبة لالتزام منهج السلف والذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن سلك سبيلهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. وقلنا إن الله تبارك وتعالى قد صحح طريق الصحابة ورضيه وقبل منهجهم ووعدهم عليه الجنة كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكرنا بعد ذلك الأدلة التي يجب على المسلم التي التزم بها السلف، وأنها أنهم يعني قاموا اعتقادهم وعقيدتهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله رأيا ولا هوى. ثم ذكرنا المخالفين لمنهج السلف، وأن المخالفة وعدم الأخذ بقول السلف يوقعك في واحدة من هذه البدع الخطيرة التي بعضها تكاد أن تكون خروجا من الإسلام، وأقلها يكون ولوغا في البدعة، أقلها يكون ولوغا في البدعة، نسأل الله المعافاة. وذكرنا من الفرق المنحرفة عن منهج السلف الخوارج وموقفهم من مرتكب الكبيرة، وقلنا إن الخوارج قد ضلوا في هذا الباب وكفروا مرتكب الكبيرة واستباحوا دمه وحكموا عليه بالخلود في النار. فكل عاقل من المسلمين يدرك من بدهيات الشرع أنه تعامل مع المسلمين عموما المحسن والمسيء وحتى مرتكب الكبيرة على أنه مسلم، ليس خارجا من الإسلام بارتكابه ذنب، لأن الإسلام قد رتب الحدود الشرعية على الذنوب. فلو كان الخروج ارتكاب الذنوب مخرج للإنسان من الإسلام لا محتاج أن يرتب عليه حدودا شرعية، وإنما كان الواجب أن يوجب قتل كل مرتكب للكبيرة لأنه كفر، ولكن الشارع لم يفعل ذلك، مما دل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابه لتلك الكبيرة ما لم تكن الكبيرة نفسها كفرية. أما الذنوب التي قد تقع من بعض الناس هذه ذنوب لا تخرجه من الإسلام، وإن كانت تجعله على خطر، لأن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، ولكن فرق بين أن نقول كافر وبين أن نقول مسلم عاصي. ثم ذكرنا أيضا أنهم بهذا التكفير، نسأل الله العافية، هؤلاء الخوارج استباحوا دماء المسلمين، فولغوا في دماء المسلمين فوقعوا في الورطة التي لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، وتكون عليهم وبالا في الدنيا والآخرة، لأنه إذا حكم بكفر المسلمين ثم فوق ذلك يستبيح دماءهم، نسأل الله العافية، فمعنى ذلك أنه وقع في أعظم ورطة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور الوقوع في الدم الحرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يكون المسلم في فسحة أن يذنب ويتوب ويرجع، لكن إذا وقع في الدم الحرام فقد سقط في بئر لا يكاد أن يخرج منها، نسأل الله العافية. بعيد قعرها، خبيث ريحها، ليس له يعني أمل في الخروج من هذا القعر البعيد نسأل الله العافية إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن الدم وارتكابه والجناية على مسلم في دمه نسأل الله العافية هذه تفتح على الإنسان أبوابا من الشرور لا يعلم مداها إلا الله، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من ذلك. ما الذي أورثهم هذا الموقف؟ ما الذي أورثهم هذا الموقف؟ هذه الدعاوى الباطلة والانحراف عن منهج السلف. وبينا أن من ضمن هؤلاء الإخوان المسلمين الذين تبنوا الخروج على الأئمة واستباحوا دماء الأئمة بعد أن كفروهم، فلا تجد أحدا منهم إلا وهو يكفر حكام المسلمين، وبعد ذلك لما كفروا حكام المسلمين خرجت منهم طوائف كفروا عموم المسلمين كالدواعش وأصحاب القاعدة والنصرة وهذه الفرق الفاسدة، كفرت عموم المسلمين واستباحت دماءهم نسأل الله اللطف والمعافاة في غير أي في يعني كما يقال فعلوا ذلك تبرعا بدون أن يكون أي مصلحة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم، ومن غير أن يصلوا إلى أي مصلحة، إنما فقط فكر فاسد في الرؤوس ونظرة فاسدة وتصورات فاسدة وأطماع لن يبلغوها بارتكابهم لهذه الجرائم نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا أول ما يرتد السيف عليهم فيمحو الله عز وجل أثرهم من الأرض ولله الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما ظهر منهم قرن قطع، وهذا الذي عودنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الفئة الفاسدة والحاقدة على أمة الإسلام. بعد هذا تكلمنا عن المقابل لهذه البدعة، لأن هذه البدع عموما ستجد فيها طرفان، طرف مفرط وطرف مفرط، والحق بينهما وهو منهج السلف. فقابل بدعة الخوارج بدعة المرجئة، والمرجئة ذكرنا أنهم يمكننا أن نقسمهم إلى أربعة أصناف: مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، ومرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان التصديق، ومرجئة الأحناف وهم الذين يقولون الإيمان القول والتصديق، والمرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان الإقرار باللسان دون القلب. هذه هي أقوال المرجئة في الإيمان. وقلنا إن السلف يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجعلون الإيمان كلمة عامة تشتمل على الدين كله سواء كان الطاعات الواجبة والمندوبة، وأن الإيمان كالشجرة قد يسقط شيء من أوراقها أو قد يقطع شيء من أغصانها لكنها تكون ثابتة، ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا إذا قطع الشجرة من أساسها. أما هؤلاء فإنهم في الحقيقة لم يجعلوا للإيمان هذه الأغصان وهذه الأوراق وهذه الآثار والثمرات، لم يجعلوا، إنما جعلوه شيئا واحدا، إما تصديق أو معرفة أو إقرار باللسان مع المعرفة والتصديق أو الإقرار باللسان. وهؤلاء الذين كلهم يجتمعون على أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يدخلوه في مسمى الإيمان، ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وكل ذلك سبق أن دللنا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا الأدلة على هذا. فإذا هؤلاء الناس خالفوا المنهج الشرعي الذي جاء به النص، الذي جاء في الشرع، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتنافسون في الأعمال الصالحة لتكون غدا مجال تنافسهم في الدرجات عند الله تبارك وتعالى، لأنه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله اللطف والمعافاة. فالدرجات على قدر الأعمال، على قدر ماذا؟ الأعمال. المرجئة قد يستدلون ببعض الأدلة، وسبقا ذكرنا أدلة أهل السنة حتى يتبين أن المبطلين وأن المخطئين وأن المخالفين للشرع، وإن ظنوا أنهم يستدلون ببعض الأدلة لكن أدلتهم مردودة أو استدلالاتهم بالشرع مردودة عليهم ليست صريحة فيما يقولون، فإن الأحاديث والآيات التي سبق ذكرها واضحة الدلالة على هذا. فيستدلون مثلا من وهو أقوى أدلتهم، أقوى أدلتهم في الحقيقة هو دعواهم في مسألة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وكذلك هو في الشرع التصديق. يعني يقولون الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع كذلك التصديق. الشرع جاء باللغة العربية ولم يأتي بلغة أخرى كما قال إن جعلناه قرآنا عربية، والإيمان في اللغة التصديق، فبالتالي يكون الإيمان في الشرع التصديق. هذا قول، هذا استدلال حقيقة باطل، وسيأتي وجه بطلانه، لأنك أنت تستدل في اللغة هنا وتحكم بها على الشرع في استخدام الشارع، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. واستدلوا بدليل آخر، يقولون إن الإيمان، إن الله تبارك وتعالى فرق بين الإيمان والعمل الصالح، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي آيات عديدة يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما دام أنه فرق بينهما بالعطف فمعنى ذلك العطف يقتضي المغايرة، يقتضي مثلا أن الإيمان غير العمل الصالح. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيقولون إن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان، خاطب المسلمين بوصف الإيمان قبل أن يوجب عليهم الأعمال، فدل هذا على أنهم مؤمنون قبل أن تجب عليهم الأعمال فلا تكون الأعمال من الإيمان. نقول هذه الاستدلالات كلها في الحقيقة استدلالات لا تصح ولا تقوم للأدلة الصريحة الواضحة التي يقول بها أهل السنة. أما استدلالهم باللغة فإن قولهم يعني نأتي برد مختصر عليهم، وهو أننا نتكلم في الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي. نحن نتكلم في الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي، لأنه لو سألت هذا المرجئ عن معنى الصلاة في اللغة والصلاة في الشرع هل بينهما فرق، فلو قلت له إن الصلاة هي الدعاء، فأنا إذا أمرني الله عز وجل بالصلاة فقال وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة، فأنا آتي على الدعاء وأصلي وأدعو، إذا جاء وقت الظهر دعوت وانتهيت، هل هذا يكون صلاة شرعية؟ لا، لا تكون صلاة شرعية. لماذا؟ لأن الشارع وإن كان هذا اللغة هي وعاء الشرع، هي الوعاء الذي خاطب الله تبارك وتعالى به الشرع، لكن الشارع يعني استخدم الألفاظ اللغوية استخداما خاصا، مثله مثل أي صاحب صنعة وأصحاب المهن وأصحاب السياسة وأصحاب يستخدمون الألفاظ، مصطلح يكون مصطلح لديهم. فمثلا السياسة هي قيادة الأمور، ولكنها السياسة الآن معروفة أن هي مصطلح خاص يتعلق بفئة معينة من الناس ذوي يعني وظيفة معينة يتصرفون في إطار ما يسمى بالسياسة وهكذا، وكذلك سائر المهن. فكذلك الإيمان، لما جاء الإيمان في كلام الله عز وجل أدركنا أن الله تبارك وتعالى يريد منا هذا تحقيق هذا المصطلح، ثم سألنا الله عز وجل أو سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل أهل الإسلام يعني ماذا يعنى بكلمة الإيمان، فإذا بالله عز وجل يشرحها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما شرحت فإذا هي هذا الإيمان يشتمل على جميع الأمور الواجبة والمندوبة، ويدخل فيه القول والاعتقاد والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لهذا قام الحليمي رحمه الله ومن بعده البيهقي رحمه الله بشرح هذا الحديث في كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي وكتاب شعب الإيمان للبيهقي، وهما من الكتب الموسوعية في هذا. فكتبوا فذكروا هذه الشعب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة مختصرة. الإيمان بضع وستون شعبة، فعلى قول لا إله إلا الله والنعيمة تدخل أذان الطريق والحياء شعبة من الإيمان. فشرحوا هذه الشعب الكثيرة بذكر الشعب هذه: شعبة لا إله إلا الله، شعبة الصلاة، شعبة الزكاة، شعبة الحج، شعبة الصوم، شعبة البر الوالدين، شعبة الجهاد، شعبة الأمر بالمعروف والنهي، وهكذا. يعني ذكروا أعمال الإيمان، منها ما هو عمل قلبي، منها ما هو قول باللسان، منها ما هو عمل بالجوارح. فإذا حين يدعي هؤلاء الأشاعرة أو المعتز أو الأحناف أو الجهمية أن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو كذلك في الشرع، فهذا في الحقيقة إغفال منهم للمنهجية التي سار عليها كل علماء الإسلام. حتى هم حين يذكرون هذه الأمور فيما يتعلق بالفقه مثلا فيقولون الزكاة في اللغة النماء، ولكنها في الشرع هي هذه الزكاة التي تدفع بناء على شروط يتعلق بذات المال، وشروط تتعلق بالوقت، وشروط تتعلق بالآخذ الذي هو المتصدق عليه، وهكذا. فإذا هذه هي الزكاة في الشرع، وليست الزكاة في الشرع هي النماء. كذلك الصوم، الصوم الإمساك. فإذا هل هو هذا هو في الشرع؟ لا، هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. فإذا كذلك الإيمان ليس هو التصديق، بل هو ليس هو مطلق التصديق، أن تصدق أن السماء فوق وأن الأرض تحت وأن الشمس تطلع في الوقت الفلاني وتغيب في الوقت الفلاني، ليس هذا المقصود. المقصود هو تصديق مخصوص، وأضاف الشارع على التصديق أعمال مخصوصة وأقوال أيضا تدخل كلها تحت نطاق التعريف، تعريف الإيمان الشرعي، تعريف الإيمان الشرعي. فإذا ليس لأحد أن يقول أو أن يستدل بالإيمان في اللغة ويقول هو المقصود في الشرع، إلا إذا الشارع لم يعطنا بيانا لأي معنى يتعلق بهذا اللفظ. مثلا يعني ممكن أن نمثل لذلك، مثلا قول الله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله تبارك وتعالى هنا يقول إن له يدان، وأنه خلق بيديه سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ في اللغة معروف، وهو في الشرع هكذا، ما عندنا له معنى آخر، نثبته لله عز وجل كما أثبته، لكن لا نشبه ولا نمثل، لكن ليس عندنا إضافات على المعنى، ليس عندنا إضافات على المعنى الذي قصد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فالنزول في اللغة معروف، هو النزول من فوق إلى أسفل، هذا النزول. وإذا جئنا إلى المعنى الشرعي نقول النزول بالنسبة لله عز وجل كما ذكر الله عز وجل نزولا إلى سماء الدنيا. لو أردت أن أفسره أو أي أحد من الناس أن يفسره، فإنه لا يستطيع أن يفسره بأكثر من بيان معناه اللغوي، بأكثر من بيان معناه اللغوي، لأن الله عز وجل لم يشرح لنا عن هذا النزول، إلا أنه نزول مخصوص من قبل الله تبارك وتعالى في وقت مخصوص. ويقول الله عز وجل في ذلك هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فإذا الاستدلال باللغة استدلال باطل، الاستدلال باللغة هنا على الإيمان استدلال باطل، وهو من أقوى حججهم، أقوى حججهم هو الاستدلال بهذا. ولكن حقيقة حتى يعني مع مسألة أن الإيمان في اللغة التصديق، أهل العلم يقولون ليس الإيمان في اللغة التصديق فقط، بل الإيمان يأتي على معنى الأمانة، يأتي على معنى الأمانة، يعني أن تصدق وكما يقال تؤمن له أو تأمنه أو هكذا. ويقولون إن لفظ الإيمان يتعدى باللام ويتعدى بالباء، أما لفظ التصديق فلا يتعدى باللام إلا نادرا، ويتعدى
بنفسه صدقه، أو يتعدى بالباء صدق به، لكنه لا يتعدى باللام، مما يدل على الفرق بينهما. وأيضا لفظ الإيمان، يعني هذا يذكره العلم في بيان الفرق بين اللفظين، أن لفظ الإيمان والتصديق هل هو الإيمان والتصديق كلاهما مترادفان أم ليس مترادفين. فقالوا إن لفظ الإيمان يقابله لفظ الكفر، فيقال آمن ويقابله كفر، والتصديق يقابله كذب ولا يقابله كفر، فإن التصديق يقابله التكذيب وليس الكفر. أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر الغائب، أما التصديق فيستعمل في الخبر الغائب والمشاهد. فإذا قلت آمن بالله وملائكته، نعم هذا صح، وصح أن يقال آمن وصدق، لكن التصديق لا يقال إلا عن الخبر الغائب والمشاهد، فيقال لمن قال الله موجود أو السماء فوقنا صدق. أما الإيمان بالله فإنه يستعمل في الخبر الغائب، في الخبر عن الغائب. هذه من الفوارق التي يذكرها أهل العلم هنا في مسألة استدلال الأشاعرة أو استدلال المرجئة بالإيمان اللغوي، وجعلهم الإيمان والإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع، ويريدون أن يجعلوا المصدق هو المؤمن. أيضا من أدلتهم زعمهم أن الله تبارك وتعالى عطف الإيمان على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، مما يدل على أن بينهما فرقا أو أنهما متغايران، فليس الإيمان هو فليس الإيمان ليست الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان. ويعني هذه أجاب عنها العلم وبينوا أن المغايرة في الحقيقة يعني بين المعطوف والمعطوف عليه نعم واقعة، لكن المغايرة على مراتب، منها ما يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين، يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وقوله وأنزل التوراة والإنجيل، فالتوراة ليست هي الإنجيل وليست هي الفرقان، والسماوات غير الأرض وهكذا. أو يكون بينهما لزوم، يعني يعطف متعاطفات بعضها على بعض لأمر يعني تشترك فيها جميعا، كما في قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني أن الكافر بواحد من هذه كافر بالكل. فهذه ليس الإيمان بالله كالإيمان بالملائكة، ولا الإيمان بالملائكة كالإيمان بالكتب، ولا الإيمان بالكتب كالإيمان بالرسل، ولكن بينها لزوم، بينها لزوم، وهو أن الكفر بواحد منها كفر بالجميع. وأيضا من أنواع العطف يقولون عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني أن بينهما تغاير من ناحية الصفة، وإن كانت يكون مشترك بينهما من وجه آخر، ولكن الصفة العطف يقتضي الاختلاف في الصفتين، كما في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عطف، عطف الذي قدر فهدى على الذي خلق فسوى، وهما صفتان مختلفتان. النوع الأخير وهو الذي يهمنا هنا، وهو عطف بعض الشيء عليه، يعني بعض الشيء يستخلص من المجموعة ويعطف على الكل، ولا يعني أنه ليس داخلا في الكل، بل هو جزء من الكل، ولكن عطف عليه للعناية به أو التنبيه أو شحذ الهمم للنظر إلى 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 أو لفت الانتباه إلى هذا الشيء، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات، مع أن الصلاة الوسطى من الصلوات يقينا، ولكن ذكرها للتنبيه عليها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هنا هو جبريل، وجبريل واحد من الملائكة، ولكنه عطفه على الملائكة للتنبيه على مقامه ومكانه. فإذا العمل الصالح عطفه على الإيمان من هذا الجنس، من عطف بعض الشيء على الكل، أو عطف الجزء على الكل، عطف الجزء على الكل من أجل أن ينبه عليه. ومن المعلوم أن الإيمان إذا قلنا إن المقصود في قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا قصدنا أن الإيمان هنا التصديق، فإن التصديق يشتمل أو الإيمان هنا يشتمل جميع الأعمال والجميع الطاعات، فإنه يعطفها هنا لينبه على أهميتها، لأن العمل هو تصديق الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، وإن كان هذا الأثر ليس قويا عنه، يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا هذا الاستدلال، وهو استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه عطف في مواضع عديدة العمل الصالح على الإيمان مما يدل على التغاير، استدلالهم باطل من المرجئة، وأن الصحيح أن هذا من عطف الجزء على الكل أو من عطف الشيء على نفسه لأجل أن ينبه على أهميته ومكانته، والله أعلم. بقي استدلالهم بأن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل أن يفرض عليهم الأعمال، فنحن نقول إن هذا مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نقول إنما خاطبهم باسم الإيمان باعتبار ما آمنوا به، فالذي آمنوا به من الشهادتين، والذين آمنوا به من وجوب الصلاة، والذين آمنوا به من وجوب الزكاة، استحقوا به اسم الإيمان، استحقوا به اسم الإيمان. فلما أضاف أو أراد الله تبارك وتعالى إضافة شريعة أخرى أو فريضة أخرى، فخاطبهم بما كانوا آمنوا به، وليس معنى ذلك أنه خاطبهم باسم الإيمان الكامل الذي يعني قد كملت له الشرائع، وأن الشريعة بالنسبة لهم هي التصديق فقط، ولذلك خاطبهم باسم التصديق. لا، نحن نقول خاطبهم بوصف التصديق وما كانوا آمنوا به. أما لو أنهم قالوا نحن نؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا نؤمن بالصلاة، هل يمكن أن يكونوا مؤمنين؟ لا. وإذا قالوا نزلت الزكاة وقيل لهم آمنوا بالزكاة وأدوا الزكاة قالوا لا نؤمن بالزكاة، لكانوا بذلك كفارا ولم يخاطبهم باسم الإيمان، ولكنه خاطبهم باسم الإيمان الذي كانوا عليه واستجابوا لله تبارك وتعالى به، فهنا الله تبارك وتعالى خاطبهم بوصف ما هم به، ما كانوا به، هم ما كانوا به مؤمنين. فإذا هذه الاستشهادات من المرجئة في الحقيقة هي استشهادات باطلة، وردها أهل العلم، والأدلة التي ذكرها أهل العلم في بيان حقيقة الإيمان وأنه مشتمل على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة وأنه يزيد وينقص، هذه لا مدفع لها في الحقيقة، لا مدفع لها ولا يمكن أن يدفعها هؤلاء المرجئة بهذا الموقف الذي قالوه وحددوه في مسألة الإيمان. بقي أن نشير إلى مسألة مهمة جدا قد تختلط على بعض الناس، وهو قول المرجئة في وجوب العمل. الإرجاء في الحقيقة على نوعين في الموقف من الأعمال، الأعمال التي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويدخل فيها طبعا تجنب الفواحش والقبائح والكبائر وما إلى ذلك. هل المرجئة لما قالوا إن الإيمان التصديق لا يوجبون العمل أم لا يوجبونه أم يوجبونه؟ الحقيقة أن المرجئة على قولين. القول الأول هو قول غلاة المرجئة، وهؤلاء هم الذين يزعمون أن العمل غير واجب، ويدعون أن المؤمن مهما ارتكب من المعاصي فإنه متحققة له النجاة يوم القيامة، ويقولون قولة مشهورة ويعرفها كثير من الناس، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولكن هذا القول هو قول الغلاة فقط، ولا أعرف له قائلين معينين تنسب إليه هذه المقالة إلا أناسا قيل لهم اليونسية أو أصحاب يونس وأصحاب عبيد المكبت أو المكبت، فهذا الذين عزى إليهم الشهرستاني، عزى إليهم الأشعري في المقالات هذا الأمر، وهو أنهم لا يوجبون العمل. أما أحد من أهل العلم وإلا المكانة في الدين وإلا المشهورين فلا يقولون بهذا، يعني وهم المقصود بهم الفرقة الثانية، وهم غير الغلاة من المرجئة، وهذا يدخل فيه غير الغلاة من المرجئة كل الذين ذكرناهم من الأشاعرة والماتريدية والأحناف والكرامية، هؤلاء كلهم يوجبون العمل. هؤلاء ماذا؟ كلهم يوجبون العمل، ويعتبرون أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة على خطر. كما نقول ليس بين قولنا وقولهم فرق، فإنهم يرون أن مرتكب المعاصي إذا مات بدون توبة، أو المخل بالواجبات إذا مات بدون توبة، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. فهم إذن يوجبون العمل وينكرون على من لا يرى العمل. وهذا خفف الخلاف بينهم وبين أهل السنة، خفف الخلاف بينهم وبين أهل السنة، فصار الاختلاف بينهم وأهل السنة في المسمى وليس في اللفظ، كما يقول بعض العلم يعني الخلاف لفظي. لا، ليس الخلاف لفظي، لأن الخلاف اللفظي هو الذي لا يترتب عليه لوازم أخرى، أما هذا خلاف حقيقي، ولكنه خلاف في مسمى الإيمان وفي الزيادة والنقصان وما إلى ذلك. فهذا فغير الغلاة وهم مرجئة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية والكرامية كذلك يرون وجوب العمل، وليس أنهم لا يرون وجوب العمل، ولا يقول أحد منهم إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا أعرف أحدا منهم يقول هذه المقالة، لأن هذه المقالة تتناقض مع حقيقة الإسلام، تتناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تتناقض مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلاة الذين أشرت إليهم فيمكننا أن نشير إشارة مختصرة إلى استدلالاتهم. الغلاة، وهذا يعني يحدث في هذا الزمان حقيقة، بعض الناس قد يظن نفسه أنه بشهادة أن لا إله إلا الله ينجو من عذاب الله، وأنه تكفي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا وارد عند كثير من العوام. وإذا قلت له يعني لا تقال الإيمان في القلب، وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مسلم أو من هذا الكلام، هذا موجود عند الناس كظنون أو كتهيؤات حقيقة، لكن كمذهب يقول به أحد لا أعرف أحدا يعني يقول بهذا صراحة. قد يكون غنونا في نفسه أو يعني تمنيات، فهذا يأتي الشيطان ويعطي الإنسان، قال لآتينهم بين أيديهم من خلفهم، وقال لآتينهم بين أيديهم من خلفهم عن إيمان وعن شمعين ولا تزيدوا أكثرهم شاكرين. فهو يمني الإنسان ويطمعه فيما ليس بحق. المهم أن هؤلاء المرجئة، وقد يكون بعض الناس يستدل بهذا من العوام ومن كان على شاكلتهم، يستدلون بأحاديث الوعد. يستدلون بماذا؟ بأحاديث الوعد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما في البخاري لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية فيحجب عن الجنة. وحديث عثمان وهو في البخاري أيضا مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث عتبان بن مالك لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. فهذه الأحاديث يسميها أهل العلم أحاديث الوعد. ولكن المسلم كما سبقا ذكرنا في الكلام مع الخوارج لا يأخذ أهل السنة بشيء من النصوص ويتركون النصوص الأخرى، لأن هناك نصوص أخرى تدل على أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويدخلون النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه النار. وحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، والأحاديث في هذا كثيرة، وهي أحاديث الوعيد. وأهل السنة يأخذون بالأحاديث كلها ويجمعونها ويأخذون بالمدلول الشرعي منها كلها، ولا يعني يرفضون شيئا منها. أما الخوارج فيرفضون أحاديث الوعد، والمرجئة يأخذون بأحاديث المرجئة الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد، أما المرجئة فيأخذون بأحاديث الوعد ويتركون أحاديث الوعيد. والصواب هو أن تجمع ذلك، أن تجمع بين ذلك، وهو ما قاله أهل الإسلام أن مرتكب الكبيرة الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على التوحيد أنه تحت المشيئة كما دلت الأدلة على ذلك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما هذه الأحاديث فلهم أجوبة عنها، أما إما أن هذه الأحاديث دلت على فضيلة هذه الأحاديث، على فضيلة هذه الأعمال، يعني من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وكان ذلك عند يعني شهد بهذه الشهادة عند الموت فهذه ينتفع بذلك، إذا كان ذلك عند الموت يعني كرر هذه الشهادة مقرا بها حريصا على تطبيقها وكان ذلك عند الموت فهذا ينفعه كما قال ذلك البخاري رحمه الله. وأيضا من أجوبة أهل العلم أن المراد بالجنة التي ذكرت في هذه الأحاديث هي أنه يدخل الجنة لا يمنع من الجنة، وإنما سيدخلها بعد أن يقضي الله، بعد أن يأخذ جزاءه في النار إذا أراد الله تبارك وتعالى دخوله النار. وأن المراد من تحريم دخول النار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطعمه النار أو فيدخل النار، أن المراد بذلك النار التي أعدت للكفار، وأن النار التي أعدت لعصاة المؤمنين أو الموحدين تختلف عن ذلك. وجواب آخر وهو عليه كثير من أهل العلم، وهو أن لا إله إلا الله الوارد في هذه الأحاديث والشهادتان وأن يكون الإنسان غير شاك فيهما وما إلى ذلك، أن هذا دليل على فضيلة هذه الكلمة وأنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، أن سبب أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، ولكن السبب والمقتضى كما يقول أهل العلم لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، يعني ما يكون هناك مانع. نعم أنت لا إله، أنت بلا إله إلا الله تدخل الجنة مباشرة إذا لم يكن في أفعالك وأعمالك مانع يمنعك من ذلك. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن هذه الأحاديث ذكرت أن الجنة، أن هذه، أن الشهادتان أو أن اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى سبب لدخول الجنة، ولكن إذا لم يمنع من ذلك مانع، إذا لم يمنع من ذلك مانع. لهذا يقولون أن الحسن قال للفرزدق، الفرزدق كما هو معروف شاعر، لما توفيت امرأته يعني امرأة الفرزدق قال له الحسن ما أعددت لمثل هذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، يعني نعم العدة شهادة لا إله إلا الله، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات، لأنه من المعروف أن الشعراء قد يقعون في القذف من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، نسأل الله العافية. وقيل للحسن يعني البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، يعني ليس لا إله إلا الله فقط تقول كلمة بلسانك ثم تدخل الجنة بسببها مع ارتكابك للكبائر، هذا إبطال للأدلة والنصوص التي دلت على تحريم الكبائر وخطورتها على الإنسان. وورد عن وهب بن نبي رحمه الله أنه قال لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فإذا هذا جواب أهل العلم عن معنى مثل هذه النصوص، وأن الجواب الذي يعني رجحه كثير من أهل العلم هو أن لا إله إلا الله مقتضى لدخول الجنة، ولكن المقتضى والسبب لا يفعل فعله إلا إذا انتفت موانعه واستجمعت شرائطه. وهذا الذي رجحه القاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر وكثير من الأئمة، إنما رجحوا أن لا إله إلا الله لها أثرها وقيمتها مع تجنب السيئات. أما إذا لم يتجنب الإنسان السيئات فإنه كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء نسأل الله العافية، إن شاء الله غفر له وإن شاء نسأل الله العافية عذبه، ولكنه لا يخلد في النار كما سبق ذكر ذلك. ما هي هناك آثار حقيقة ذكرتها لقول السلف في الإيمان، وهي أنها موافقة للكتاب والسنة وتستجيب لمتطلبات هذه المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه المسألة. كذلك هنا آثار لقول المرجئة، فإن لهم آثار يعني لا ينبغي أو يعني ليست محمودة في الإيمان. من هذه الآثار مخالفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله في تحديد الإيمان، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا الإيمان مشتملا على الأعمال، كما سبقا ذكرنا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. لا يجوز أن تأتي وتقول لا الإيمان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فتقول لا الإيمان هو لا إله إلا الله. طيب والأحاديث الأخرى التي ذكرت والآيات الأخرى التي ذكرت: قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون والذين هم من لغو معرضون إلى آخر الآيات، ماذا تفعل فيها؟ تخرجها من الإيمان؟ هذا باطل، وهذا هو الإشكال الذي يعني من إشكالات هذه المقالة. ومن إشكالات هذه المقالة أنها تجعل الفاسق مهما كان مرتكبا للكبائر مؤمن كامل الإيمان، لأنه جاء بالتصديق، وأنهم في الحقيقة كما يقول المرجئة قد يدخلون النار، قد يدخلون النار، مع أن الله عز وجل قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار، وقال: قد أفلح المؤمنون. والفساق عند المرجئة داخلون في معنى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون أو قول الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فإذا هذا خلف في الكلام وتناقض في الحقيقة، أن يزعم أن الفاسق كامل الإيمان ومع ذلك يكون قد يدخل النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. كذلك أنهم وصفوا الفساق بصفة المدح والثناء، لأن الإيمان لفظ مدح، كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات قد أفلح المؤمنون، هذا مدح، مثل لفظ البر والتقي والصالح. فهذه الألفاظ هل يجوز أن تطلق على الفساق؟ لا يجوز. كذلك لفظ الإيمان لا يجوز، ولكن بناء على منهج المرجئة يجوز، لأنهم مؤمنون كامل، لأن الفساق مؤمنون كامل الإيمان. كذلك يلزم من قولهم مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان، يعني أن أفجر الناس يساوي ويعادل في إيمانه إذا كان الإيمان التصديق أتقى الناس، بل يساوي إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا باطل. الله تبارك وتعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كذلك أن المرجئة تهاونوا بأعظم أصول الدين بسبب هذه المقالة، وهو أنهم قالوا أن الإيمان التصديق، فإذا هو أعمال قلبية، فلذا أخرجوا من الدين من العقيدة الأعمال، أعمال الجوارح، فأخرجوا توحيد الألوهية من الكلام فيه في المعتقدات. لهذا تجد، وهذا من أخطر آثار الإرجاء، أنهم أخرجوا الكلام عن توحيد في توحيد الألوهية عن المعتقد، فلا تجد متكلما ذكر الأعمال التي هي توحيد الألوهية العبادات ودخولها في المعتقد، ووجوب أن يكون الدعاء لله والذبح لله والنذر لله وتحريم الأفعال المعارضة للتوحيد والمناقضة للتوحيد، لم يدخلوها في عقائدهم. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة اعتبروا الإيمان هو الاعتقاد ولا يدخل فيه العمل، فأخلوا بهذا المطلب العظيم، وهو أعظم مطالب الدين، وهو كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك أهمله المتكلمون. بناء على ذلك جهل المسلمون الآن توحيد الألوهية، جهلوه تماما، بل إنك تسمع من بعض، نسأل الله العافية، المفتونين يقول: ليس هناك شيء اسمه توحيد الألوهية. كيف ليس هناك شيء اسمه توحيد الألوهية؟ والألوهية هي العبادة، الألوهية لأن الإله هو المعبود، لأن الإله هو المعبود، وهذا معناه صحيح كما لعله ستأتي الإشارة إليه. كيف يمكن أن تهمل توحيد الألوهية وما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله عز وجل هي كما يقولون الألف، من الألف إلى الياء، هي الدين كله وهو المطلب كله. هذا كان الرسل يقول أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم في ترتيب القرآن، فكيف يهمله؟ نسأل الله العافية. أهملوه، ولا أرى سببا لذلك إلا أنهم لما عرفوا الإيمان قالوا هو التصديق، والتصديق يتعلق بالعمل القلبي أو بالقلوب، فأخرجوا من ذلك الأعمال، فجهلوا بذلك المسلمين بأعظم المطالب الإلهية هو توحيد الألوهية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس السادس في هذه الدروس التي نلقيها من خلال هذا البرنامج ميكسينر، من أسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق إلى ما فيه السداد والقول النافع بإذن الله تعالى. فهذا الدرس السادس في هذا اليوم الموافق للثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441 هجرية، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة. كنا تحدثنا في الدروس الماضية عن لماذا يجب على المسلم أن يعتقد عقيدة السلف ويلتزم بعقيدة السلف، وذكرنا أن الله تبارك وتعالى أمر بذلك، ذكرنا النصوص الدالة والموجبة لالتزام منهج السلف والذين هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن سلك سبيلهم من التابعين ومن تبعهم بإحسان. وقلنا إن الله تبارك وتعالى قد صحح طريق الصحابة ورضيه وقبل منهجهم ووعدهم عليه الجنة، كما قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم ذكرنا بعد ذلك الأدلة التي يجب على المسلم التي التزم بها السلف، وأنها أنهم يعني قاموا اعتقادهم وعقيدتهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولا يقدمون على كلام الله عز وجل وكلام رسوله رأيا ولا هوى. ثم ذكرنا المخالفين لمنهج السلف، وأن المخالفة وعدم الأخذ بقول السلف يوقعك في واحدة من هذه البدع الخطيرة التي بعضها تكاد أن تكون خروجا من الإسلام، وأقلها يكون ولوغا في البدعة، أقلها يكون ولوغا في البدعة، نسأل الله المعافاة. وذكرنا من الفرق المنحرفة عن منهج السلف الخوارج وموقفهم من مرتكب الكبيرة، وقلنا إن الخوارج قد ضلوا في هذا الباب وكفروا مرتكب الكبيرة واستباحوا دمه وحكموا عليه بالخلود في النار. فكل عاقل، كل عاقل من المسلمين يدرك من بدهيات الشرع، يدرك من بدهيات الشرع أنه تعامل مع المسلمين عموما المحسن والمسيء وحتى مرتكب الكبيرة على أنه مسلم، على أنه مسلم ليس خارجا من الإسلام بارتكابه ذنب، لأن الإسلام قد رتب الحدود الشرعية على الذنوب، فلو كان الخروج ارتكاب الذنوب مخرج للإنسان من الإسلام لا محتاج أن يرتب عليه حدودا شرعية، وإنما كان الواجب أن يوجب قتل كل مرتكب للكبيرة لأنه كفر، ولكن الشارع لم يفعل ذلك، مما دل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بارتكابه لتلك الكبيرة ما لم تكن الكبيرة نفسها كفرية. أما الذنوب التي قد تقع من بعض الناس هذه ذنوب لا تخرجه من الإسلام، وإن كانت تجعله على خطر، لأن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، ولكن فرق بين أن نقول كافر وبين أن نقول مسلم عاصي. ثم ذكرنا أيضا أنهم بهذا التكفير، نسأل الله العافية، هؤلاء الخوارج استباحوا دماء المسلمين، فولغوا في دماء المسلمين فوقعوا في الورطة التي لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، وتكون عليهم وبالا في الدنيا والآخرة، لأنه إذا حكم بكفر المسلمين ثم فوق ذلك يستبيح دماءهم، نسأل الله العافية، فمعنى ذلك أنه وقع في أعظم ورطة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن من ورطات الأمور الوقوع في الدم الحرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني يكون المسلم في فسحة أن يذنب ويتوب ويرجع، لكن إذا وقع في الدم الحرام فقد سقط في بئر لا يكاد أن يخرج منها، نسأل الله العافية، بعيد قعرها، خبيث ريحها، ليس له يعني أمل في الخروج من هذا القعر البعيد، نسأل الله العافية، إلا أن يشاء الله عز وجل، لأن الدم وارتكابه والجناية على مسلم في دمه، نسأل الله العافية، هذه تفتح على الإنسان أبوابا من الشرور لا يعلم مداها إلا الله، نسأل الله أن يعافينا والمسلمين من ذلك. ما الذي أورثهم هذا الموقف؟ هذه الدعاوى الباطلة والانحراف عن منهج السلف. وبينا أن من ضمن هؤلاء الإخوان المسلمين الذين تبنوا الخروج على الأئمة واستباحوا دماء الأئمة بعد أن كفروهم، فلا تجد أحدا منهم إلا وهو يكفر حكام المسلمين، وبعد ذلك لما كفروا حكام المسلمين خرجت منهم طوائف كفروا عموم المسلمين كالدواعش وأصحاب القاعدة والنصرة، وهذه الفرق الفاسدة كفرت عموم المسلمين واستباحت دماءهم، نسأل الله اللطف والمعافاة، في غير أي في يعني كما يقال فعلوا ذلك تبرعا بدون أن يكون أي مصلحة لهم لا في دينهم ولا في دنياهم، ومن غير أن يصلوا إلى أي مصلحة، إنما فقط فكر فاسد في الرؤوس ونظرة فاسدة وتصورات فاسدة وأطماع لن يبلغوها بارتكابهم لهذه الجرائم، نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا أول ما يرتد السيف عليهم فيمحو الله عز وجل أثرهم من الأرض، ولله الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر منهم قرن قطع. وهذا الذي عودنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الفئة الفاسدة والحاقدة على أمة الإسلام. بعد هذا تكلمنا عن المقابل لهذه البدعة، لأن هذه البدع عموما ستجد فيها طرفان، طرف مفرط وطرف مفرط، والحق بينهما وهو منهج السلف. فقابل بدعة الخوارج بدعة المرجئة، والمرجئة ذكرنا أنهم يمكننا أن نقسمهم إلى أربعة أصناف: مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، ومرجئة الأشاعرة الذين يقولون الإيمان التصديق، ومرجئة الأحناف وهم الذين يقولون الإيمان القول والتصديق، والمرجئة الكرامية الذين يقولون الإيمان الإقرار باللسان دون القلب. هذه هي أقوال المرجئة في الإيمان. وقلنا إن السلف يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويجعلون الإيمان كلمة عامة تشتمل على الدين كله، سواء كانت الطاعات الواجبة والمندوبة، وأن الإيمان كالشجرة قد يسقط شيء من أوراقها أو قد يقطع شيء من أغصانها، لكنها تكون ثابتة، ولا يخرج الإنسان من الإيمان إلا إذا قطع الشجرة من أساسها. أما هؤلاء فإنهم في الحقيقة لم يجعلوا للإيمان
هذه الأغصان وهذه الأوراق وهذه الآثار والثمرات لم يجعلوا، إنما جعلوه شيئا واحدا، إما تصديق أو معرفة أو إقرار باللسان مع المعرفة والتصديق أو الإقرار باللسان. وهؤلاء الذين كلهم يجتمعون على أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فلا يدخلوه في مسمى الإيمان، ولا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. وكل ذلك سبق أن دللنا على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وذكرنا الأدلة على هذا. فإذا هؤلاء الناس خالفوا المنهج الشرعي الذي جاء به النص، الذي جاء في الشرع، وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتنافسون في الأعمال الصالحة لتكون غدا مجال تنافسهم في الدرجات عند الله تبارك وتعالى، لأنه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نسأل الله اللطف والمعافاة. فالدرجات على قدر الأعمال، على قدر ماذا؟ الأعمال. المرجئة قد يستدلون ببعض الأدلة، وسبقا ذكرنا أدلة أهل السنة حتى يتبين أن المبطلين وأن المخطئين وأن المخالفين للشرع، وإن ظنوا أنهم يستدلون ببعض الأدلة، لكن أدلتهم مردودة أو استدلالاتهم بالشرع مردودة عليهم، ليست صريحة فيما يقولون، فإن الأحاديث والآيات التي سبق ذكرها واضحة الدلالة على هذا. فيستدلون مثلا من وهو أقوى أدلتهم، أقوى أدلتهم في الحقيقة هو دعواهم في مسألة أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وكذلك هو في الشرع التصديق. يعني يقولون الإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع كذلك التصديق. الشرع جاء باللغة العربية ولم يأتي بلغة أخرى، كما قال إن جعلناه قرآنا عربية، والإيمان في اللغة التصديق، فبالتالي يكون الإيمان في الشرع التصديق. هذا قول، هذا استدلال حقيقة باطل، وسيأتي وجه بطلانه، لأنك أنت تستدل في اللغة هنا وتحكم بها على الشرع في استخدام الشارع، وسيأتي الإشارة إلى ذلك. واستدلوا بدليل آخر، يقولون إن الإيمان، إن الله تبارك وتعالى فرق بين الإيمان والعمل الصالح، فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وفي آيات عديدة يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما دام أنه فرق بينهما بالعطف، فمعنى ذلك العطف يقتضي المغايرة، يقتضي مثلا أن الإيمان غير العمل الصالح. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فيقولون إن الله تبارك وتعالى خاطب أهل الإيمان، خاطب المسلمين بوصف الإيمان قبل أن يوجب عليهم الأعمال، فدل هذا على أنهم مؤمنون قبل أن تجب عليهم الأعمال، فلا تكون الأعمال من الإيمان. نقول هذه الاستدلالات كلها في الحقيقة استدلالات لا تصح ولا تقوم للأدلة الصريحة الواضحة التي يقول بها أهل السنة. أما استدلالهم باللغة، فإن قولهم يعني نأتي برد مختصر عليهم، وهو أننا نتكلم في الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي. نحن نتكلم في الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي، لأنه لو سألت هذا المرجئ عن معنى الصلاة في اللغة والصلاة في الشرع هل بينهما فرق، فلو قلت له إن الصلاة هي الدعاء، فأنا إذا أمرني الله عز وجل بالصلاة فقال وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فأنا آتي على الدعاء وأصلي وأدعو، إذا جاء وقت الظهر دعوت وانتهيت، هل هذا يكون صلاة شرعية؟ لا تكون صلاة شرعية. لماذا؟ لأن الشارع وإن كان هذا اللغة هي وعاء الشرع، هي الوعاء الذي خاطب الله تبارك وتعالى به الشرع، لكن الشارع يعني استخدم الألفاظ اللغوية استخداما خاصا، مثله مثل أي صاحب صنعة وأصحاب المهن وأصحاب السياسة وأصحاب يستخدمون الألفاظ، مصطلح يكون مصطلح لديهم. فمثلا السياسة هي قيادة الأمور، ولكنها السياسة الآن معروف أن هي مصطلح خاص يتعلق بفئة معينة من الناس ذوي ذوي يعني وظيفة معينة يتصرفون في إطار ما يسمى بالسياسة وهكذا، وكذلك سائر المهن. فكذلك الإيمان، لما جاء الإيمان في كلام الله عز وجل أدركنا أن الله تبارك وتعالى من يريد منا هذا تحقيق هذا المصطلح. ثم سألنا الله عز وجل أو سألنا الرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل أهل الإسلام يعني ماذا يعنى بكلمة الإيمان، فإذا بالله عز وجل يشرحها لنا، يشرحها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما شرحت فإذا هي هذا الإيمان يشتمل على جميع الأمور الواجبة والمندوبة، ويدخل فيه القول والاعتقاد والعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لهذا قام الحليمي رحمه الله ومن بعده البيهقي رحمه الله بشرح هذا الحديث في كتاب المنهاج في شعب الإيمان للحليمي، وكتاب شعب الإيمان للبيهقي، وهما من الكتب الموسوعية في هذا. فكتبوا فذكروا هذه الشعب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم هنا إشارة مختصرة، الإيمان 64 شعبة، فعلى قول لا إله إلا الله وأدنى عيمة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فشرحوا هذه الشعب الكثيرة بذكر الشعب هذه، شعبة لا إله إلا الله، شعبة الصلاة، شعبة الزكاة، شعبة الحج، شعبة الصوم، شعبة البر الوالدين، شعبة الجهاد، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. يعني ذكروا أعمال الإيمان، منها ما هو عمل قلبي، منها ما هو قول باللسان، منها ما هو عمل بالجوارح. فإذا السلف، فإذا حين يدعي هؤلاء الأشاعرة أو المعتز أو الأحناف أو الجهمية أن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو كذلك في الشرع، فهذا في الحقيقة إغفال منهم للمنهجية التي سار عليها كل علماء الإسلام. حتى هم حين يذكرون هذه الأمور فيما يتعلق بالفقه مثلا، فيقولون الزكاة في اللغة النماء، ولكنها في الشرع هي هذه الزكاة التي تدفع بناء على شروط يتعلق بذات المال، وشروط تتعلق بالوقت، وشروط تتعلق بالآخذ الذي هو المتصدق عليه، وهكذا. فإذا هذه هي الزكاة في الشرع، وليست الزكاة في الشرع هي النماء. كذلك الصوم، الصوم الإمساك. فإذا هل هو هذا هو في الشرع؟ لا، هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة. فإذا كذلك الإيمان ليس هو التصديق، بل هو ليس هو مطلق التصديق، أن تصدق أن السماء فوق وأن الأرض تحت وأن الشمس تطلع في الوقت الفلاني وتغيب في الوقت الفلاني، ليس هذا المقصود. المقصود هو تصديق مخصوص، وأضاف الشارع على التصديق أعمال مخصوصة وأقوال أيضا تدخل كلها تحت نطاق التعريف، تعريف الإيمان الشرعي، تعريف الإيمان الشرعي. فإذا ليس لأحد أن يقول أو أن يستدل بالإيمان في اللغة ويقول هو المقصود في الشرع، إلا إذا الشارع لم يعطنا بيانا لأي معنى يتعلق بهذا اللفظ. مثلا يعني ممكن أن نمثل لذلك، مثلا قول الله تبارك وتعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله تبارك وتعالى هنا يقول إن له يدان، وأنه خلق بيديه سبحانه وتعالى آدم عليه الصلاة والسلام. هذا اللفظ في اللغة معروف، وهو في الشرع هكذا، ما عندنا له معنى آخر، نثبته لله عز وجل كما أثبته، لكن لا نشبه ولا نمثل، لكن ليس عندنا إضافات على المعنى، ليس عندنا إضافات على المعنى الذي قصد. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فالنزول في اللغة معروف، هو النزول من فوق إلى أسفل، هذا النزول. وإذا جئنا إلى المعنى الشرعي نقول النزول بالنسبة لله عز وجل كما ذكر الله عز وجل نزولا إلى سماء الدنيا. لو أردت أن أفسره أو أي أحد من الناس أن يفسره فإنه لا يستطيع أن يفسره بأكثر من بيان معناه اللغوي، بأكثر من بيان معناه اللغوي، لأن الله عز وجل لم يشرح لنا عن هذا النزول، إلا أنه نزول مخصوص من قبل الله تبارك وتعالى في وقت مخصوص، ويقول الله عز وجل في ذلك هذا الكلام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. فإذا الاستدلال باللغة استدلال باطل، الاستدلال باللغة هنا على الإيمان استدلال باطل، وهو من أقوى حججهم، أقوى حججهم هو الاستدلال بهذا. ولكن حقيقة حتى يعني مع مسألة أن الإيمان في اللغة التصديق، أهل العلم يقولون ليس الإيمان في اللغة التصديق فقط، بل الإيمان يأتي على معنى الأمانة، يأتي على معنى الأمانة، يعني أن تصدق وكما يقال تؤمن له أو تأمنه أو هكذا. ويقولون إن لفظ الإيمان يتعدى باللام ويتعدى بالباء، أما لفظ التصديق فلا يتعدى باللام إلا نادرا، ويتعدى بنفسه صدقه، أو يتعدى بالباء صدق به، لكنه لا يتعدى باللام، مما يدل على الفرق بينهما. وأيضا لفظ الإيمان، يعني هذا يذكره العلم في بيان الفرق بين اللفظين، أن لفظ الإيمان والتصديق، هل هو الإيمان والتصديق كلاهما مترادفان أم ليس مترادفين؟ فقالوا إن لفظ الإيمان يقابله لفظ الكفر، فيقال آمن ويقابله كفر، والتصديق يقابله كذب ولا يقابله كفر، فإن التصديق يقابله التكذيب وليس الكفر. أن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر الغائب، أما التصديق فيستعمل في الخبر الغائب والمشاهد. فإذا قلت آمن بالله وملائكته، نعم هذا صح، وصح أن يقال آمن وصدق، لكن التصديق لا يقال إلا عن الخبر الغائب والمشاهد، فيقال لمن قال الله موجود أو السماء فوقنا صدق. أما الإيمان بالله فإنه يستعمل في الخبر الغائب، في الخبر عن الغائب. هذه من الفوارق التي يذكرها أهل العلم هنا في مسألة استدلال الأشاعرة أو استدلال المرجئة بالإيمان اللغوي، وجعلهم الإيمان والإيمان في اللغة هو الإيمان في الشرع، ويريدون أن يجعلوا المصدق هو المؤمن. أيضا من أدلتهم زعمهم أن الله تبارك وتعالى عطف الإيمان على عطف الأعمال الصالحة على الإيمان، مما يدل على أن بينهما فرقا أو أنهما متغايران، فليس الإيمان هو فليس الإيمان ليست الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان. ويعني هذه أجاب عنها العلم وبينوا أن المغايرة في الحقيقة يعني بين المعطوف والمعطوف عليه نعم واقعة، لكن المغايرة على مراتب، منها ما يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين، يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، كما في قول الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض، وقوله وأنزل التوراة والإنجيل، فالتوراة ليست هي الإنجيل وليست هي الفرقان، والسماوات غير الأرض وهكذا. أو يكون بينهما لزوم، يعني يعطف متعاطفات بعضها على بعض لأمر يعني تشترك فيها جميعا، كما في قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني أن الكافر بواحد من هذه كافر بالكل. فهذه ليس الإيمان بالله كالإيمان بالملائكة، ولا الإيمان بالملائكة كالإيمان بالكتب، ولا الإيمان بالكتب كالإيمان بالرسل، ولكن بينها لزوم، بينها لزوم، وهو أن الكفر بواحد منها كفر بالجميع. وأيضا من أنواع العطف يقولون عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، يعني أن بينهما تغاير من ناحية الصفة، وإن كانت يكون مشترك بينهما من وجه آخر، ولكن الصفة العطف يقتضي الاختلاف في الصفتين، كما في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فالذي خلق فسوى والذي قدر فهدى عطف الذي قدر فهدى على الذي خلق فسوى، وهما صفتان مختلفتان. النوع الأخير وهو الذي يهمنا هنا وهو عطف بعض الشيء عليه، يعني بعض الشيء يستخلص من المجموعة ويعطف على الكل، ولا يعني أنه ليس داخلا في الكل بل هو جزء من الكل ولكن عطف عليه للعناية به أو التنبيه أو شحذ الهمم للنظر إلى 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 أو لفت الانتباه إلى هذا الشيء، كما في قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى، فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات مع أن الصلوات الصلاة الوسطى من الصلوات يقينا، ولكن ذكرها للتنبيه عليها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، والروح هنا هو جبريل، وجبريل واحد من الملائكة ولكنه عطفه على الملائكة للتنبيه على مقامه ومكانه. فإذا العمل الصالح عطفه على الإيمان من هذا الجزء، من عطف بعض الشيء على الكل أو عطف الجزء على الكل، عطف الجزء على الكل من أجل أن ينبه عليه. ومن المعلوم أن الإيمان إذا قلنا إن المقصود في قول الله عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا قصدنا أن الإيمان هنا التصديق، فإن التصديق يشتمل أو الإيمان هنا يشتمل جميع الأعمال والجميع الطاعات، فإنه يعطفها هنا لينبه على أهميتها، لأن العمل هو تصديق الإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله، وإن كان هذا الأثر ليس قويا عنه، يقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا هذا الاستدلال وهو استدلالهم بقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنه عطف في مواضع عديدة العمل الصالح على الإيمان مما يدل على التغاير، استدلال باطل من المرجئة، وأن الصحيح أن هذا من عطف الجزء على الكل أو من عطف الشيء على نفسه لأجل أن ينبه على أهميته ومكانته، والله أعلم. بقي استدلالهم بأن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل أن يفرض عليهم الأعمال، فنحن نقول إن هذا مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نقول إنما خاطبهم باسم الإيمان باعتبار ما آمنوا به، فالذي آمنوا به من الشهادتين، والذين آمنوا به من وجوب الصلاة، والذين آمنوا به من وجوب الزكاة، استحقوا به اسم الإيمان، استحقوا به اسم الإيمان. فلما أضاف أو أراد الله تبارك وتعالى إضافة شريعة أخرى أو فريضة أخرى فخاطبهم بما كانوا آمنوا به، وليس معنى ذلك أنه خاطبهم باسم الإيمان الكامل الذي يعني قد كملت له الشرائع، وأن الشريعة بالنسبة لهم هي التصديق فقط ولذلك خاطبهم باسم التصديق. لا، نحن نقول خاطبهم باسم بوصف التصديق وما كانوا آمنوا به. أما لو أنهم قالوا نحن نؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا نؤمن بالصلاة، هل يمكن أن يكونوا مؤمنين؟ لا. وإذا قالوا نزلت الزكاة وقيل لهم آمنوا بالزكاة وأدوا الزكاة قالوا لا نؤمن بالزكاة، لكانوا بذلك كفارا ولم يخاطبهم باسم الإيمان، ولكنه خاطبهم باسم الإيمان الذي كانوا عليه واستجابوا لله تبارك وتعالى به، فهنا الله تبارك وتعالى خاطبهم بوصف ما هم به ما كانوا به هم ما كانوا به مؤمنين. فإذا هذه الاستشهادات من المرجئة في الحقيقة هي استشهادات باطلة، وردها أهل العلم، والأدلة التي ذكرها أهل العلم في بيان حقيقة الإيمان وأنه مشتمل على جميع الطاعات الواجبة والمندوبة وأنه يزيد وينقص، هذه لا مدفع لها في الحقيقة، لا مدفع لها ولا يمكن أن يدفعها هؤلاء المرجئة بهذا الموقف الذي قالوه وحددوه في مسألة الإيمان. بقي أن نشير إلى مسألة مهمة جدا قد تختلط على بعض الناس، وهو قول المرجئة في وجوب العمل. الإرجاء في الحقيقة على نوعين، في الموقف من الأعمال، الأعمال التي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويدخل فيها طبعا تجنب الفواحش والقبائح والكبائر وما إلى ذلك. هل المرجئة لما قالوا إن الإيمان التصديق لا يوجبون العمل أم لا يوجبونه أم يوجبونه؟ الحقيقة أن المرجئة على قولين. القول الأول هو قول غلاة المرجئة، غلاة المرجئة، وهؤلاء هم الذين يزعمون أن العمل غير واجب، أن العمل غير واجب، يزعمون أن العمل غير واجب، ويدعون أن المؤمن مهما ارتكب من المعاصي فإنه متحققة له النجاة يوم القيامة، متحققة له النجاة يوم القيامة. ويقولون قولة مشهورة ويعرفها كثير من الناس، وهو أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولكن هذا القول هو قول الغلاة فقط، ولا أعرف له قائلين معينين تنسب إليه هذه المقالة، إلا أناسا قيل لهم اليونسية أو أصحاب يونس وأصحاب عبيد المكبت أو المكبت، فهذا الذين عزى إليهم الشهرستاني، عزى إليهم الأشعري في المقالات هذا الأمر، وهو أنهم لا يوجبون العمل. أما أحد من أهل العلم وإلا المكان في الدين وإلا المشهورين فلا يقولون بهذا، يعني وهم المقصود بهم الفرقة الثانية، وهم غير الغلاة من المرجئة، وهذا يدخل فيه غير الغلاة من المرجئة كل الذين ذكرناهم من الأشاعرة والماتريدية والأحناف والكرامية، هؤلاء كلهم يوجبون العمل، هؤلاء ماذا؟ كلهم يوجبون العمل، ويعتبرون أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة على خطر. كما نقول ليس بين قولنا وقولهم فرق، فإنهم يرون أن مرتكب المعاصي إذا مات بدون توبة، أو المخل بالواجبات إذا مات بدون توبة فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، فهم إذن يوجبون العمل وينكرون على من لا يرى العمل. وهذا خفف الخلاف بينهم وبين أهل السنة، خفف الخلاف بينهم وبين أهل السنة، فصار الاختلاف بينهم وأهل السنة في المسمى وليس في اللفظ، كما يقول بعض العلم يعني الخلاف لفظي، لا ليس الخلاف لفظي، لأن الخلاف اللفظي هو الذي لا يترتب عليه لوازم أخرى، أما هذا خلاف حقيقي ولكنه خلاف في مسمى الإيمان وفي الزيادة والنقصان وما إلى ذلك. فهذا فغير الغلاة وهم مرجئة الفقهاء والأشاعرة والماتريدية والكرامية كذلك يرون وجوب العمل، وليس أنهم لا يرون وجوب العمل، ولا يقول أحد منهم إنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا أعرف أحدا منهم يقول هذه المقالة، لأن هذه المقالة تتناقض مع حقيقة الإسلام، تتناقض مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تتناقض مع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الغلاة الذين أشرت إليهم فيمكننا أن نشير إشارة مختصرة إلى استدلالاتهم. الغلاة، وهذا يعني يحدث في هذا الزمان حقيقة، بعض الناس قد يظن نفسه أنه بشهادة أن لا إله إلا الله ينجو من عذاب الله، وأنه تكفي شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا وارد عند كثير من العوام، وإذا قلت له يعني لا تقال الإيمان في القلب وقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مسلم أو من هذا الكلام، هذا موجود عند الناس كظنون أو كتهيؤات حقيقة، لكن كمذهب يقول به أحد لا أعرف أحدا يعني يقول بهذا صراحة، قد يكون غنونا في نفسه أو يعني تمنيات، فهذا يأتي الشيطان ويعطي الإنسان، قال لآتينهم بين أيديهم من خلفهم، وقال لآتينهم بين أيديهم من خلفهم عن أيمان وعن شمعين ولا تزيدوا أكثرهم شاكرين، فهو يمني الإنسان ويطمعه فيما ليس بحق. المهم أن هؤلاء المرجئة، وقد يكون بعض الناس يستدل بهذا من العوام ومن كان على شاكلتهم، يستدلون بأحاديث الوعد، يستدلون بماذا؟ بأحاديث الوعد، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كما في البخاري، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية فيحجب عن الجنة، وحديث عثمان وهو في البخاري أيضا مات يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث عتبان بن مالك لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. فهذه الأحاديث يسميها أهل العلم أحاديث الوعد. ولكن المسلم كما سبقا ذكرنا في الكلام مع الخوارج لا يأخذ أهل السنة بشيء من النصوص ويتركون النصوص الأخرى، لأن هناك نصوص أخرى تدل على أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويدخلون النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه النار. وحديث من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، والأحاديث في هذا كثيرة وهي أحاديث الوعيد. وأهل السنة يأخذون بالأحاديث كلها ويجمعونها ويأخذون بالمدلول الشرعي منها كلها، ولا يعني يرفضون شيئا منها. أما الخوارج فيرفضون أحاديث الوعد، والمرجئة يأخذون بأحاديث الخوارج يأخذون بأحاديث الوعيد ويتركون أحاديث الوعد، أما المرجئة فيأخذون بأحاديث الوعد ويتركون أحاديث الوعيد. والصواب هو أن تجمع ذلك، أن تجمع بين ذلك، وهو ما قاله أهل الإسلام أن مرتكب الكبيرة الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على التوحيد أنه تحت المشيئة، كما دلت الأدلة على ذلك، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما هذه الأحاديث فلهم أجوبة عنها، أما إما أن هذه الأحاديث دلت على فضيلة هذه الأحاديث، على فضيلة هذه الأعمال، يعني من مات على شهادة أن لا إله إلا الله وكان ذلك عند يعني شهد بهذه الشهادة عند الموت، فهذه ينتفع بذلك إذا كان ذلك عند الموت، يعني كرر هذه الشهادة مقرا بها حريصا على تطبيقها وكان ذلك عند الموت فهذا ينفعه، كما قال ذلك البخاري رحمه الله. وأيضا من أجوبة أهل العلم أن المراد بالجنة التي ذكرت في هذه الأحاديث هي أنه يدخل الجنة لا يمنع من الجنة، وإنما سيدخلها بعد أن يقضي الله، بعد أن يأخذ جزاءه في النار إذا أراد الله تبارك وتعالى دخوله النار. وأن المراد من تحريم دخول النار الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فتطعمه النار أو فيدخل النار، أن المراد بذلك النار التي أعدت للكفار، وأن النار التي أعدت لعصاة المؤمنين أو الموحدين تختلف عن ذلك. وجواب آخر وهو عليه كثير من أهل العلم، وهو أن لا إله إلا الله الوارد في هذه الأحاديث والشهادتان وأن يكون الإنسان غير شاك فيهما وما إلى ذلك، أن هذا دليل على فضيلة هذه الكلمة، وأنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة. ولكن السبب والمقتضى كما يقول أهل العلم لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، يعني ما يكون هناك مانع. نعم أنت بلا إله إلا الله تدخل الجنة مباشرة إذا لم يكن في أفعالك وأعمالك مانع يمنعك من ذلك. وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، أن هذه الأحاديث ذكرت أن الجنة، أن الشهادتان أو أن اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى سبب لدخول الجنة، ولكن إذا لم يمنع من ذلك مانع، لهذا يقولون أن الحسن قال للفرزدق، الفرزدق كما هو معروف شاعر، لما توفيت امرأته يعني امرأة الفرزدق قال له الحسن ما أعددت لمثل هذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، يعني نعم العدة شهادة أن لا إله إلا الله، ولكن للا إله إلا الله شروط، فإياك وقذف المحصنات، لأنه من المعروف أن الشعراء قد يقعون في القذف من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، نسأل الله العافية. وقيل للحسن يعني البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. يعني ليس لا إله إلا الله فقط تقولها كلمة بلسانك ثم تدخل الجنة بسببها مع ارتكابك للكبائر، هذا إبطال للأدلة والنصوص التي دلت على تحريم الكبائر وخطورتها على الإنسان. وورد عن وهب بن نبي رحمه الله أنه قال لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فإذا هذا جواب أهل العلم عن معنى مثل هذه النصوص، وأن الجواب الذي يعني رجحه كثير من أهل العلم هو أن لا إله إلا الله مقتضى لدخول الجنة، ولكن المقتضى والسبب لا يفعل فعله إلا إذا انتفت موانعه واستجمعت شرائطه. وهذا الذي رجحه القاضي عياض والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر وكثير من الأئمة، إنما رجحوا أن لا إله إلا الله لها أثرها وقيمتها مع تجنب السيئات. أما إذا لم يتجنب الإنسان السيئات فإنه كما قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء نسأل الله العافية، إن شاء الله غفر له وإن شاء نسأل الله العافية عذبه، ولكنه لا يخلد في النار كما سبق ذكر ذلك. ما هي هناك آثار حقيقة ذكرتها لقول السلف في الإيمان، وهي أنها موافقة للكتاب والسنة وتستجيب لمتطلبات هذه المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذه المسألة. كذلك هنا آثار لقول المرجئة، فإن لهم آثار يعني لا ينبغي أو يعني ليست محمودة في الإيمان. من هذه الآثار مخالفة كلام الله عز وجل وكلام رسوله في تحديد الإيمان، فإن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعلوا الإيمان مشتملا على الأعمال، كما سبقا ذكرنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. لا يجوز أن تأتي وتقول لا الإيمان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فتقول لا الإيمان هو لا إله إلا الله. طيب والأحاديث الأخرى التي ذكرت والآيات الأخرى التي ذكرت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم من لغو معرضون إلى آخر الآيات، ماذا تفعل فيها؟ تخرجها من الإيمان؟ هذا باطل، وهذا هو الإشكال الذي يعني من إشكالات هذه المقالة. ومن إشكالات هذه المقالة أنها تجعل الفاسق مهما كان مرتكبا للكبائر مؤمن كامل الإيمان، لأنه جاء بالتصديق، وأنهم في الحقيقة كما يقول المرجئة قد يدخلون النار، قد يدخلون النار، مع أن الله عز وجل قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت النار، وقال قد أفلح المؤمنون. والفساق عند المرجئة داخلون في معنى قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون أو قول الله وعد الله المؤمنين والمؤمنات. فإذا هذا خلف في الكلام وتناقض في الحقيقة، أن يزعم أن الفاسق كامل الإيمان ومع ذلك يكون قد يدخل النار، نسأل الله لطف المعافاة. كذلك أنهم وصفوا الفساق بصفة المدح والثناء، لأن الإيمان لفظ مدح، كما قال الله تبارك وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات قد أفلح المؤمنون، هذا مدح، مثل لفظ البر والتقي والصالح. فهذه الألفاظ هل يجوز أن تطلق على الفساق؟ لا يجوز، كذلك لفظ الإيمان لا يجوز، ولكن بناء على منهج المرجئة يجوز، لأنهم مؤمنون كاملوا، لأن الفساق مؤمنون كامل الإيمان. كذلك يلزم من قولهم مساواتهم بين أفسق الناس وأتقى الناس في الإيمان، يعني أن أفجر الناس يساوي ويعادل في إيمانه إذا كان الإيمان التصديق أتقى الناس، بل يساوي إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا باطل. الله تبارك وتعالى يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كذلك أن المرجئة تهاونوا بأعظم أصول الدين بسبب هذه المقالة، وهو أنهم قالوا أن الإيمان التصديق، فإذا هو أعمال قلبية، فلذا أخرجوا من الدين من العقيدة الأعمال، أعمال الجوارح، فأخرجوا توحيد الألوهية من الكلام فيه في المعتقدات. لهذا تجد، وهذا من أخطر آثار الإرجاء، أنهم أخرجوا الكلام عن توحيد في توحيد الألوهية عن المعتقد، فلا تجد متكلما ذكر الأعمال التي هي توحيد الألوهية العبادات ودخولها في المعتقد، ووجوب أن يكون الدعاء لله والذبح لله والنذر لله وتحريم الأفعال المعارضة للتوحيد والمناقضة للتوحيد، لم يدخلوها في عقائدهم. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة اعتبروا الإيمان هو الاعتقاد ولا يدخل فيه العمل، فأخلوا بهذا المطلب العظيم وهو أعظم مطالب الدين، وهو كما قال الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك أهمله المتكلمون. وبناء على ذلك جهل المسلمون الآن توحيد الألوهية، جهلوه تماما، بل إنك تسمع من بعض، نسأل الله العافية، المفتونين يقول: ليس هناك شيء اسمه توحيد الألوهية. كيف ليس هناك شيء اسمه توحيد الألوهية؟ والله والألوهية هي العبادة، الألوهية لأن الإله هو المعبود، لأن الإله هو المعبود، وهذا معناه صحيح كما لعله ستأتي الإشارة إليه. كيف يمكن أن تهمل توحيد الألوهية وما خلق الله الجن والإنس إلا لعبادته، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فعبادة الله عز وجل هي كما يقولون الألف، من الألف إلى الياء، هي الدين كله وهو المطلب كله. هذا كان الرسل يقول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا أول أمر في القرآن الكريم، في ترتيب القرآن. فكيف يهمله؟ نسأل الله العافية. أهملوه، ولا أرى سببا لذلك إلا أنهم لما عرفوا الإيمان قالوا هو التصديق، والتصديق يتعلق بالعمل القلبي أو بالقلوب، فأخرجوا من ذلك الأعمال، فجهلوا بذلك المسلمين بأعظم المطالب الإلهية وهو توحيد الألوهية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.